من مس الذكر. فقال حدث به اسماعيل بن محمد بن سعد والحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه أمره بالوضوء من مس الذكر. طيب، فقال حدث به اسماعيل بن محمد بن سعد. اسماعيل بن محمد بن سعد والحكم بن عتيبة تحت. الحكم بن محمد وليا
طيبة
عتيبة الحكم بن عتيبة عن مصعب كلاهما عن مصعب ابن سعد. سعد برضه مش مصعب، عن مصعب بن سعد. نعم. عن أبيه أنه أمره بالوضوء. قول أيه. اكتب قول وخالفهما. قال لا اكتب مع الشرط، اكتب أنه أمره بالوضوء. أنه أمره بالوضوء. وخالفهما الزبير بن عدي. خالف من؟ الزبير بن عدي تحتهم. الزبير بن عدي فرواه عن مصعب ابن سعد. عن مصعب ابن سعد عن أبي أنه قال له أنه قال له اغسل يدك. وروى قيس بن أبي حازم عن سعد أن رجلا أن رجلا قال له مسست ذكري، فقال إن علمت أن بضعة منك نجس فاقطعها. تمام. طيب، انظروا عندكم اسماعيل بن محمد بن سعد.
تظهر
اكتب يا شيخ الاحمر. اسماعيل بن محمد ثقة والحكم بن عتيبة.
قال شيخ الحكم ابو محمد الكندي يقول بالثقة والثقة وهناك اخر ويقول العتاب الكوفة لا اعرف له الرواية.
ثقة ثابتة. الزبير بن عدي
ثقة.
قيس بن أبي حازم في ضعف أو اختلاط أو هذا القبيل. طيب، مصعب بن سعد من أصحاب التقريب.
قيس بن أبي حازم ثقة من الثاني
بس كده.
وقال قيس بن حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة من الثانية المفضلة. ويقال له رؤيا هو الذي يقال له يقال أنه اجتمع له أن يروي عن العشرة ماذا بعد الاثنين أفضل الناس.
مصعب بن سعد قيس بن أبي حازم عن
الشفر يعني عن
طب ولماذا نحتاج الترجمة ترجمة على طول
مصعب مثال للقاتل
أيه
الزوري أبو زرارة المدني ثقة من الثالث
تمام طيب أحسنت ما اسمه إبراهيم طيب هنا إبراهيم كتب هذا الحديث كما ترون الخلاف به على مصعب أولا فقد رواه عن مصعب إسماعيل بن محمد بن سعد وهو ثقة والحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه أمره بالوضوء وهذا في مس الذكر يعني مس ذكره فأمره بالوضوء هذا دليل على أن سعد بن أبي وقاص يرى أن مس الذكر مما ينقض الوضوء فأمره بالوضوء رواه عن مصعب في الوجه الثاني الزبير بن عدي عن أبيه الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد عن سعد كان أخونا أيضا عنده مغام الشرط عن أبيه أنه قال اغسل يدك لم يأمره بالوضوء وإنما أمره بغسل اليد فيحتمل أن أيضا هذه الرواية أمره بالوضوء أي بالوضوء اللغوي وليس بالوضوء الشرعي كأن الوضوء باللغة هو الغسل والنظافة ورواية قيس بن أبي حازم عن مصعب عن إيه؟
أن رجلا
تمام وقفين في صدر الكام نعم كنا في سكما كام
خمس مستر
كم شيء أن رجلا قال له مركة عمله أن رجلا قال له مسست ذكري فقال إن علمت أن بضعة منك نجسة فاقطع هذا أيضا فيه أنه يذهب إلى أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء ولذلك أجابه بهذا الجواب على كل سنرجح أولا على مصعب هنا ففيه طبعا هذا الوجه الذي رواه إسماعيل بن محمد والحكم بن عتيبة وهو ثقة ثبت أقوى مما رواه الزبير بن عدي ولذلك فالمحفوظ هو هذا وأما هذه اللفظة أنه قال اغسل يدك فهذا القول ليس محفوظا ولا يقال أنه يحمل على الوضوء اللغوي لأننا نقول الأصل في الحقائق هي الحقيقة ماذا؟ الشرعية وليست اللغوية.
طب ألا يمكن أن يقول أنه أراد
لحظة ما هو الآن هاتينا كل هذه المسائل. تمام فيكون هذا الوجه المحفوظ. نأتي بعد ذلك للترجيح بين مصعب بن سعد وبين قيس بن أبي حازم. مصعب بن سعد فيه أنه مس ذكره فقال له أو فأمره سعد بالوضوء من مس الذكر وأما الوجه الذي يرويه قيس بن أبي حازم يقول فيه عن سعد أن رجلا قال له مسست ذكري فقال إن علمت أن بضعة منك نجس فاقطعها هذه قصة وهذا السياق غير هذا السياق هذه القصة مع مصعب مع أبيه وهذه أن رجلا فعند ذلك لا ترجيح بين هذا وبين هذا. فنقول انه قد جاء عن سعد انه امر ابنه بالوضوء من مس الذكر. وهنا ان قيس بن ابي حازم لما في هذه الروايه راى رجلا يسال سعدا هذا السؤال ليس فيه ايضا الوضوء او عدم الوضوء، فيحتمل ان هذا الرجل كان عربيا فقال له مسست ذكرك ان القضيه فيه مشكله، او يرى مثلا انه قد تنجس فكانه يسال عن قضيه نجاسه لا يسال عن حدث ونقض وضوء من عدم نقض الوضوء. لكن الراجح من روايه مصعب بن سعد الان هي روايه ماذا؟ فامره بالوضوء. لكن قبل هذا انا استفيد من ذلك فائده، وهي صنيع الدارقطني في الترجيح في الآثار المختلف عليها. فالدارقطني الآن لم يرجح في رواية مسندة أو في رواية مرفوعة، ولكن هو يرجح الآن عن سعد. فلذلك قال وسئل عن حديث مصعب بن سعد عن سعد قوله في الوضوء، يعني بداية السؤال في خبر موقوف وفي أثر في أثر صحابي. فأورد الدارقطني الطرق والوجه الذي هو أورد الأوجه التي جاءت عن هذا الصحابي. هذا نستفيد منه صنيعا أن ما يرد من خلاف في المرفوع فنرجح فيه، فإذا ما جاء كذلك هذا الخلاف في الآثار الموقوفة أو المقطوعة التي ينبني عليها حكم. ما هو الحكم في ذلك؟ أولا نعرف ما هو اجتهاد الصحابي في هذه المسألة. أمر آخر، قد يكون هذا الصحابي كسعد بن أبي وقاص من الصحابة الفقهاء وقد أفتى بهذه الفتوى، فهذه الفتوى إذا ما انتشرت ولم يكن له مخالف فهي حجة، بالإضافة إلى أنه كذلك المرسل إذا ما وافقه فتوى صحابي أو كان عليه العمل فإنه يرتقي ويصير حسنا، فلا بد من تحديد فتوى الصحابة، واجتهاد الصحابة يعمل باجتهاده في مثل هذه الأمور. إذا نستفيد من ذلك أن ما يقوم به البعض من ترجيح على آثار الصحابة لتحديد الوجه الراجح والمحفوظ من أقوالهم أو من أفعالهم، هذه الطريقة لو فيها سلف أو هذه الطريقة يقوم بها العلماء أمثال الدارقطني رحمه الله، وهذا المثال دليل على ذلك. هذا المثال دليل على ذلك في هذا الترجيح.
أنا أقصد أن يقال مرفوض هنا لا حكم له.
لمن؟ أليس هذا مما يدخل الاجتهاد؟
لا يدخل الاجتهاد.
ليه؟
يعني نقض الوضوء من عدم نقض الوضوء.
لا في اجتهاد. من المسائل الاجتهادية. هو لم يفتي بتحليل أو تحريم. وإنما أمر. واضح؟ فالأمر هنا كون مثلا معلوم قضايا الوضوء من لحم الإبل. فيها الخلاف. فمن رجح شيئا في ذلك من المسائل الاجتهادية. كذلك الوضوء من مس الذكر. فيها كذلك اجتهاد لأن المرفوع مختلف فيه.
ولكن يعود إلى الأصل التشريعي وهذا ثبت عن دار
هو طبعا تتعلم أن الأقوال الصحابة التي يكون لها حكم الرفع فيما إذا كان ذلك لا يدخل مجال الاجتهاد، وعرفوا ما يدخل مجال الاجتهاد أن يكون في الفتن والملاحم الأمور الآتية أو الأمور الماضية أو ما كان فيه نسبة لتحريم أو تحريم، كان يقول حل لنا حرم علينا أمرنا نهينا، لكن هذا المجال مجال اجتهاد.
شفنا كلام الصحابة إذا كان موقوفا عليه ولا مخالف آية أو حديث ولا مخالف قول الصحابة وحكم،
إذا ما انتشر ولم يظهر له مخالف وكان صاحبه من الصحابة يعني من أهل، كان قوله بالتفسير من أهل التفسير أو من الفقهاء واضح، كابن عمر وكابن مسعود وكعمر وكأبي بكر وكعلي كهؤلاء الصحابة، فيقول شيخ الإسلام تيمية فقوله حجة. نعم
مش كده
عارف
الانتشار،
نعم
كده عارف الانتشار
يعني بارك الله فيك، هناك من الأقوال مثلا التي يحملها سلامي بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، وابن مسعود مشهور بالفتوى وقوله منتشر ولم يظهر له مخالف مع انتشار قوله والأخذ عنه معلوم. هناك أقوال مثلا تجدها تسرد عن ابن عباس من عدة أوجه، يروي عنه عكرمة ويروي عنه فلان يروي عنه فلان وهكذا، الذي انتشر. فنأخذ مثال أخير.